والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في وحدات التناقض، وكنا قد ذكرنا أن المشهور بين المناطق أن وحدات التناقض ثمانية، وقد أضاف صدر المتألهين إليها وحدة تاسعة وهي وحدة الحامل. ومن طبعا واشترط في تحقق التناقض بين القضيتين أن يتحد الحمل في كلتا القضيتين، فإما أن يكون الحمل حملا شائعا صناعيا، أو أن يكون حملا ذاتيا أوليا. أما إذا اختلف الحمل بين القضيتين فلا تناقض بينهما. ومثل الشيخ المظفر لذلك بماذا؟ بقوله الجزء جزئي والجزء ليس بجزئي، فإن هاتين القضيتين ليستا متناقضتين ماذا؟ مع واجديتهما لشرائط التناقض الثمانية. ليش ليستا متناقضتين؟ لعدم وحدة الحمل فيهما، فالجزء جزئي بالحمل الأول، والجزء ليس بجزئي بالحمل الشائع. وبما أن الحمل سنخ الحمل ونوع الحمل يختلف بين القضيتين فلا تناقض بينهما. قال هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم وهو صدر المتألهين يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شائعا، وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحامل، فلو كان الحمل في إحداهما أوليان وفي الأخرى شائعان فإنه يجوز أن يصدقا معا، مع أن المتناقضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، مثل قولهم الجزء جزء أي بالحمل الأول، هي صادقة أم لا؟ صادقة، لأن الحمل الأول مفاده أن النسبة كما ذكرنا ذكر الشيخ فيما سبق نسبة اتحادية، يعني إثبات الشيء لنفسه، إثبات الشيء لنفسه أي بالحمل الأول. والجزء ليس بجزء أي بالحمل الشائع، وهذه أيضا صادقة لأنه ما في لأنه ليست النسبة طبعا بالحمل الشائع النسبة تصادقية، والجزئي ليس مصداقا للجزئي بل هو مصداق للكل، لأن الجزئي له أفراد ومصادق كثيرة، مفهوم زيد مفهوم عمر مفهوم بكر أي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الجزئي من مصادق مفهوم الكلي فإنه يصدق على كثير. طبعا يوجد أمران بدي أحكي فيهما وأتكلم فيهما فيما يرتبط بهذا التنبيه. الأمر الأول أن وحدة الحمل، خلينا نشوف شرط مستقل أم أنها ترجع إلى بعض الوحدات المتقدمة، نحن لأن الوحدات السابقة أرجعنا بعضها إلى بعض وأرجعنا الكل في النهاية إلى ماذا؟ إلى كون مورد الإثبات والنفي واحدا، مورد الإثبات والنفي واحدا. فتقدم معنا فيما سبق أنهم ذكروا أن الفرق بين الحمل الذاتي الأولي وبين الحمل الشائع الصناعي أن النسبة في الحمل الذاتي الأولي اتحادية والنسبة في الحمل الشائع الصناعي تصادقية، ونحن ذكرنا أننا لا نتعقل معنى للنسبة الاتحادية، وإنما النسبة في كلا الحملين نسبة تصادقية. غاية ما في الأمر الاختلاف في موطن التصادق، إذا كان المنظور والملحوظ هو عالم نفس الأمر والواقع فالحمل ذاتي أولي. وعليكم السلام ورحمة الله، خير ممنون. وإذا كان المنظور والملحوظ هو عالم الوجود والتحقق الخارجي فالحمل شائع صناعي. وقلنا بالحمل الذاتي الأولي عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق كلاهما يحكي عن ماذا؟ يحكي عن ماهية الإنسان، غاد ما في الأمر، مفهوم الإنسان يحكي عنها حكاية إجمالية، ومفهوم الحيوان الناطق يحكي عنها حكاية تفصيلية. وقد أقول الإنسان إنسان، ها؟ فمفهوم الإنسان يعني فالموضوع والمحمول في القضية هو الإنسان، والمصحح للحمل أنه كما قالوا قد يتوهم انسلاب الشيء عن نفسه فيحمل الشيء على نفسه دفعا لهذا التوهم. هل على كل حال سواء الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان ناطق، النسبة تصادقية، والمصحح للحمل إما أن الموضوع يحكي عن الماهية، طبعا سواء في الإنسان إنسان أو في الإنسان حيوان ناطق النسبة تصادقية، وموطن الحكاية هو عالم نفس الأمر والواقع، والمصحح للحمل إما الإجمال والتفصيل في الحكاية أو توهم انسلاب الشيء عن نفسه. أما في قولك الإنسان في خسرين فإن النسبة هنا نسبة تصادقية، وموطن التصادق هو عالم الوجود والتحقق الخارجي وليس عالم التقرر والثبوت النفس أمري وعالم الماهية. فالفرق بين الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي ليس في النسبة، النسبة في كلا الحملين نسبة تصادقية، وإنما في موطن النسبة بس. فإذا النسبة في كلا الحملين، في الحمل الذاتي الأول وفي الحمل الشائع الصناعي، تشترك في ماذا؟ تشترك في كونها نسبة حكوية تحكي، مو ليس كما توهمه عبائر المناطق أن النسبة في الحمل الذاتي الأول نسبة اتحادية، بينما النسبة في الحمل الشائع الصناعي نسبة تصادقية تحكي تنطبق. شو يعني تصادقية؟ تصدق على واقع معين، تحكي عن واقع معين، تنطبق على واقع معين. طبعا هذا إعادة لما تقدم في مبحث الحمل بشكل مختصر. يعني ليس الأمر كما توهمه عبائر المناطق أنه بالحمل الذاتي الأول النسبة ليست نسبة حاكوية، نسبة اتحادية اندماجية اتحادية ما شئت فعبر. أما في الحمل الشائع الصناعي النسبة حاكوية، لا ليس الأمر كذلك، النسبة في كلا الحملين نسبة حاكوية، ولكن المحكي موطن المحكي يختلف. ها؟ فإذا كانت النسبة في كلا الحملين نسبة حاكوية، مصب الإثبات والنفي في كلا الحملين أن يكون مصب الإثبات والنفي عالم المحكي، لأن النسبة ملحوظة بلحاظ آلي طريقي حاكوي، صح أم لا؟ فمصب الإثبات والنفي عالم المحكي. ها؟ فإذا كانت النسبة، إذا كان الحمل في إحدى القضيتين ذاتيا أوليا وفي القضية الثانية شائعا صناعيا، فعالم المحكي في القضية الأولى هو عالم نفس الأمر والواقع، عالم المحكي في القضية الثانية هي عالم الوجود والتحقق الخارجي، فهل يكون مصب الإثبات والنفي واحدا أو متعددا؟ متعددا، لأن القضية الموجبة التي قالت الجزئي جزئي بالحمل الأولي مثبتة، مش هيك؟ موجبة. عالم الإثبات وين؟ عالم نفس الأمر والواقع. القضية السالبة التي قالت الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع الصناعي، عالم النفي وين؟ عالم الوجود والتحقق الخارجي. فلم ينصب الإثبات والنفي على مورد واحد، فلا تناقض في البين، لا تناقض في البين. فإذا عدم وحدة الحمل يرجع إلى ما ذكرنا، أو اشتراط وحدة الحمل محقق لما ذكرناه من أنه لابد ماذا؟ لابد من اتحاد مورد الإثبات والنافي. مثل يا أخوان بعطيكم مثال بسيط، بلكن النار محرقة، النار ليست محرقة، وما في تناقض، لا، النار محرقة في الخارج، النار ليست محرقة، يعني في عالم نفس الأمر والواقع ما في تلازم ماهوي بين النار والإحراق. شو معنى؟ هؤلاء الأشاعرة، الأشاعرة ذهبوا إلى أنه أنكروا قانون العلية. طبعا أنكروا هني إذا كان المراد إنكار كبرى العلية، إذا لا ينكرها عاقل، أما إذا كان المراد إنكار صغروية بعض الصغريات لهذه الكبرى إنكار كون هذا مصداقا لكبرى العلية، خب هذا ممكن. فلنفرض أنهم اعترفوا بقانون العلية ككبرى، ولكن قالوا أنه لا توجد بين النار والإحراق علية، ما في تلازم ماهوي نفس أمري. ها؟ نعم، كلما وجدت النار خارجا يوجد الإحراق، لأن موجد النار كلما أوجدها يوجد الإحراق خارجا، بس ما في تلازم ماهوي نفس أمري بحيث يستحيل أن توجد النار ولا يوجد الإحراق. وجعلوا هذا وجه من وجوه تفسير المعجزة، مثل نار إبراهيم التي لم تحرق، قالوا ما عندنا مشكلة، لا يلزم التفكيك بين الذات وذاتيه اللي هو محال، لأنه ما في بين النار والإحراق علية، ما في تلازم ماهوي نفس أمري، وإنما موجد النار كلما أوجدها يوجد الإحراق، في هذا المورد أوجدها لم يوجد الإحراق. فممكن نقول النار محرقة والنار ليست محرقة من دون تناقض. النار محرقة بتكون قضية خارجية ناظرة إلى عالم الوجود والتحقق الخارجي، النار ليست محرقة قضية حقيقية ناظرة إلى عالم التقرر الماهوي، ما في تناقض. لابد أن يكون موطن الإثبات والنفي واحدا. إذا قلت النار محرقة والنار ليست محرقة والقضيتان خارجيتان تناقض، النار محرقة في الخارج، النار ليست محرقة في الخارج، تناقض، كل نار في الخارج محرقة، يناقضها ماذا؟ أن النار في الخارج ليست محرقة. أما إذا اختلفت القضيتين، إحداهما ناظرة إلى عالم نفس الأمر الواقع والأخرى ناظرة إلى عالم الخارج، لا تناقض في البين، لا تناقض في البين. فإذا هذه النقطة الأولى اللي أردت أن أبينها. النقطة الثانية التي أردت أن أبينها أنه هنا قال الشيخ الجزء جزء بالحمل الأولي والجزء ليس بجزء بالحمل الشائع، ولكن إذا رجعنا إلى صفحة 74، إذا رجعنا إلى الصفحة 74 من كتاب عندي أنا 74، إذا رجعنا إلى مبحث العنوان والمعنوان يا أخوان، العنوان والمعنوان ما معكم في الجزء الأول، خوش موجود عندي. إذا رجعنا إلى مبحث العنوان والمعنوان نجد أن الشيخ قال ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة التالية. المثال الثاني، إذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثيرين لأن هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ والجواب مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول كلي. هنا ماذا قال؟ فإذا في مبحث العنوان والمعنوان قال الجزئي بالحمل الأول كلي، هنا قال الجزئي جزئي بالحمل الأول. قال لاحظوا في مبحث العنوان والمعنوان الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع، يعني الجزئي بالحمل الشائع ليس بجزئي مع أنه قال الجزئي ليس بجزئي، عفوا، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزء بالحمل الأول الذي هو كلي. فإذا في مبحث العنوان والمعنون ماذا قال الشيخ المظفر؟ قال الجزء بالحمل الأول كلي، مع أنه هنا قال الجزء جزء بالحمل الأول. وفي مبحث العنوان والمعنون قال الجزء بالحمل الشائع جزئي، مع أنه هنا قال الجزء ليس بجزء بالحمل الشائع. فهل هناك تناقض في كلام الشيخ ما بين مبحث العنوان والمعنوان وما بين هذا المبحث؟ خل نجعل هذين الكلامين المختلفين للشيخ واحد من مصاديق مبحث التناقض. هل خل نشوف حتى نحكم أن هذين الكلامين متناقضين أو لا، خل نشوف وحدات التناقض متحققة أو ليست متحققة. إذا متحققة فالشيخ ناقض نفسه، إذا ليست متحققة لا تناقض، والصحيح أنه لا تناقض والشيخ رحمة الله عليه أجل من أن يناقض نفسه. خش، شو الوجه بعدم التناقض يا أخوان؟ نحن تقدم معنا في الجزء الأول أن الحمل الأولي والحمل الشائع تارة يكونان قيدين للموضوع وأخرى يكونان قيدين للنسبة. وذكرنا عدة فوارق للتمييز. قلنا عندما يكونان قيدين للموضوع نصطلح عليهم حمل أولي حمل شائع. عندما يكونان قيدين للنسبة نصطلح عليهم حمل ذاتي أولي حمل شائع صناعي. هذا فارق أول. فارق ثاني، قلنا لو فرضنا أنه تصومح واصطلح على كليهما بحمل أولي وحمل شائع، على ما كان قيدا للموضوع وعلى ما كان قيدا للنسبة، هناك فرق ثاني أساسي، إنه عندما يكون الحمل الأولي والحمل الشائع قيدا للموضوع نأتي به بعد الموضوع مباشرة في القضية. يعني نقول هكذا: الإنسان بالحمل الأولي كلي، فأأتي بالحمل الأول بعد الموضوع مباشرة حتى أفهم السامع أن الحمل الأول هنا قيد للموضوع. أما إذا كان الحمل الأول قيدا للنسبة فأأتي به بعد تمام القضية، أقول الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأول، فأأتي بقيد الحمل الأول بعد تمام القضية حتى أفهم السامع أن الحمل الأول ماذا؟ قيد للنسبة وليس قيدا للموضوع. هذا إذا تذكرون الفرق الثاني. والفرق المعنوي بينهما، بين الحمل الأول اللي هو قيد للموضوع والحمل الأول الذي هو قيد للنسبة، والحمل الشائع الذي هو قيد للموضوع والحمل الشائع الذي هو قيد للنسبة، هناك فرق معنوي. ما هو؟ قلنا عندما نقول حمل أول وحمل شائع ويكونان قيدين للموضوع ماذا نقصد؟ موضوع بالحمل الأول يعني المفهوم الملحوظ باللحاظ الاستقلالي بما هو هو، مش بما هو حاك عن أفراده ومصادقه. فالإنسان بالحمل الأول ماذا نقصد منه؟ مفهوم الإنسان. لذلك أقول الإنسان بالحمل الأول كلي. الموضوع بالحمل الشائع يعني المفهوم بما هو ملحوظ باللحاظ الآلي الطريقي عبرة وقنطرة للأفراد، فيكون مصب الحكم هو الأفراد. الإنسان بالحمل الشائع في خسر، يعني مفهوم الإنسان لا موضوعية له وملحوظ بما هو آلة وقنطرة للأفراد والمصادق، والحكم منصب على الأفراد والمصادق. فالحمل الأول والحمل الشائع في الموضوع مرجعهما إلى ماذا؟ مرجعهما إلى أن المفهوم الذي أنيط به الحكم هل هو بنفسه موضوع الحكم أم أن موضوع الحكم ما يحكي عنه هذا المفهوم؟ هل هو بنفسه مصب الحكم أم أن مصب الحكم ما يحكي عنه؟ هذا فيما يرتبط بالحمل الأول والشائع في طرف الموضوع. أما الحمل الأول والشائع في طرف النسبة فأنتوا بتعرف أن المراد به أن النسبة التصادقية موطنها عالم نفس الأمر والواقع أو موطنها عالم الوجود والتحقق الخارجي. فرق بينهم. ها؟ لذلك مولانا خلينا نشوف هل يصدق كلا الكلامين من الشيخ أم لا. الجزئي بالحمل الأولي، الجزئي بالحمل الأول ماذا نقصد منه؟ نفس عندما أقول الجزئي بالحمل الأول ماذا نقصد؟ يعني نفس مفهوم الجزئي، مش مصادق هذا المفهوم. الحمل الأول هنا قيد للموضوع. شو يعني قيد للموضوع؟ يعني نفس مفهوم الجزئي. الجزئي بالحمل الأول يعني نفس مفهوم الجزئي. ها؟ هذا مفهوم الجزئي كليون أو جزئيون؟ كلي. ليش؟ لأن هذا المفهوم يقبل الانطباق على كثيرين، مثل ما بقول الإنسان بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الأولي كلي. هذه أول عبارة تقدمت من الشيخ في مبحث العنوان والمعنون، صادقة أم لا؟ صادقة. الجزئي بالحمل الأولي يعني نفس مفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية التي تقبل الانطباق على كثيرين. هنا ماذا قال الشيخ؟ قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي. هنا الحمل الأولي قيد للنسبة. شو يعني قيد للنسبة؟ يعني النسبة التصادقية موطنها وين؟ موطنها عالم نفس الأمر الواقع. وهذا الحمل من قبيل إثبات الشيء لنفسه، مثل ما بقول الإنسان إنسان، يعني ماهية الإنسان غير مسلوبة عن نفسها، ثابتة لنفسها. وقلنا نحن ببعض الأحيان قد يثبت الشيء لنفسه دفعا لتوهم انسلابه عن نفسه. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم أو ماهية الجزء ثابتة لنفسها في عالم نفس الأمر والواقع. قضية صادقة أو كيف بنبالة؟ صادقة. في عالم نفس الأمر والواقع الإنسان إنسان، والجزئي جزئي، والكلي كلي. وعلى رأي الشاعر الأرض أرض والسماء سماء، والليل ليل والنهار نهار، والمادو شو. لا تنتهي هذه بعض الأمور. لذلك إثبات الشيء لنفسه لغو، إلا أن يكون هناك نقطة كأن يتوهم لشبهة ما انسلابه وانسلاخه عن نفسه فنقوم بإثباته لنفسه. فإذن قوله، قول الشيخ في مبحث العنوان والمعنون الجزئي بالحمل الأولي كلي صادق، وقوله هنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي صادق ولا تناقضا، هذا ليس من صدق المتناقضين في شيء. ليش؟ لأن الحمل الأول هناك قيد، والحمل الأول هنا قيد للنسبة. قيد للنسبة. ننتقل للمثال الثاني. الجزئي هنا ماذا؟ هناك ماذا قال؟ الجزئي بالحمل، الجزئي بالحمل الشائع ماذا؟ لا، قال الجزئي بالحمل الأول كلي. فالجزئي بالحمل الشائع ليس كليا أو جزء. هونيك في مبحث العنوان والمعنون قال الجزئي بالحمل الشائع جزئي. شو يعني الجزئي بالحمل الشائع؟ طيب قيد للموضوع. شو يعني الحمل الشائع قيد للموضوع؟ يعني مصب الحكم أفراد ومصادق الجزئي، ليس نفس مفهوم الجزئي. ما هي أفراد ومصادق الجزئي؟ مفهوم زيد، مفهوم عمر، مفهوم بكر، مفهوم هذا الكتاب، مفهوم هذا الجدار. هذه أفراد. هاي الأفراد والمصادق، مفهوم زيد ومفهوم عمر ومفهوم بكر، جزئية أم كلية؟ جزئية. فإذا الجزئي بالحمل الشائع جزئي أم كلي؟ جزئي. الجزئي بالحمل الشائع مع كون الحمل الشائع قيدا للموضوع جزئي. صادقة أم كذبة؟ صادقة. خلينا نشوف هنا الجزء. ماذا قال في هذا المبحث الشيخ؟ قال الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، مش هيك؟ فالحمل الشائع هنا قيد لماذا؟ قيد للنسبة. شو يعني قيد للنسبة؟ يعني النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة تصادقية موطنها عالم الوجود الخارجي. فمفهوم الجزئي هل ينطبق عليه مفهوم الجزئي أو مفهوم الكلي؟ نفس مفهوم الجزئي هو مصداق للكلي أو للجزئي؟ مصداق للكلي وليس مصداقا للجزئي، لأن نفس مفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية. يعني بعبارة أخرى مفهوم الجزئي ليس مصداقا لنفسه، وإنما هو مصداق لنقيضه للكل، لمقابله للكل. فلذلك صحيح الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، ليس جزئيا بالحمل الشائع. فإذا اختلاف القضيتين في الحامل يمنع من التناقض بينهما. إذا كان الحمل في إحدى القضيتين حملا ذاتيا أوليا وفي الأخرى حملا شائعا صناعيا، فلا تناقض في البين لعدم وحدة ماذا؟ لعدم وحدة مصب النفي والإثبات. وكذلك وإن لم يصرح الشيخ، ولكن من نفس اختلاف تعبيره هنا عن تعبيره في مبحث العنوان والمعنون، ماذا استكشفنا؟ استكشفنا أن اختلاف القضيتين في الحمل بأن يكون الحمل في إحداهما قيدا للموضوع وفي الأخرى قيدا للنسبة كذلك يمنع من صدق التناقض بينهما. يعني بعبارة أخرى، ماذا اشترط صدر المتألهين؟ وحدة الحمل، أن يكون الحمل في كلتا القضيتين ذاتيا أوليا أو شائعا صناعيا. نحن نقول لا تكفي وحدة الحمل، حتى لو كان الحمل في كلتا القضيتين ذاتيا أوليا، إذا كان في إحداهما قيدا للموضوع وفي الآخر قيدا للنسبة لا تناقض أيضا، فلا بد من وحدة الحمل. ومن ماذا؟ ومن وحدة المقيد به. إما أن يكون الحمل في كلتا القضيتين ذاتيا أوليا وقيد للنسبة، أو يكون في كلتيهما ذاتيا أوليا وقيد للموضوع. يعني لو كان الحمل، متى يتناقض كلام الشيخ؟ متى تكون عبائر الشيخ متناقضة؟ لو كان هنا الحمل ذاتي أولي وهناك الحمل أولي وفي كلا الكلامين الحمل قيدا للموضوع أو قيدا للنسبة، لكان كلام الشيخ متناقضا. ولكن رغم أن الحمل في كلامه الأول أولي وفي كلامه الثاني أولي، ولكن لا تناقض في كلامه. ليش؟ لأن في كلامه الأول الحمل قيد للموضوع وفي كلامه الثاني الحمل قيد للنسبة. فإذا شو استخلصنا لحد الآن؟ استخلصنا أنه تعتبر وحدة الحمل وإضاف، ما أضاف، ولكن ولكن نحن فهمنا ذلك من خلال رفع التناقض في كلامه، وفهمنا أنه يعتبر أن يكون هذا الحمل إما قيدا للموضوع في كلتا القضيتين وإما قيدا للنسبة في كلتا القضيتين. وبرجع بعيد وبكرر أنه مرد هذه الشروط جميعا إلى كون مصب الإثبات والنفي واحدان. فإذا اختلف مصب الإثبات والنفي لا تناقض في البين. خش الاختلاف، لأننا اشترطنا في التناقض الاتحاد في أمور ثمانية أو تسعة، والاختلاف في ثلاثة أمورين. قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة، وهي الكم والكيف والجهة. الاختلاف بالكم، قال: أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناهما أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة. واضح بعد التناقض، نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الإثبات النفي ونقيض النفي الإثبات. ها؟ يعني الاختلاف في الكم في الكيف يستبطنه نفس معنى التناقض، مستبطن داخل تعريف التناقض وداخل معنى التناقض. طيب، وإذا كانت إحداهما كلية كانت الثانية جزئية، كانت الثانية جزئية. ليش؟ لأنه إذا كانت إحداهما كلية، مش هيك؟ مثل كل إنسان ناطق، معي أنتو؟ كل إنسان ناطق، هي كلية. أثبتنا الحكم لجميع أفراد الموضوع، شاك؟ نقيض كل شيء رفعه. ها؟ رفع العموم، مش هيك؟ رفع عموم الإثبات يعني ماذا؟ جزئية السلب. يكفي انتفاء الحكم عن واحد من أفراد الموضوع حتى ينتفي ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع. فسلب العموم، مش هيك؟ سلب العموم هو المناقض لماذا؟ لعموم المحمول لجميع أفراد الموضوع. سلب العموم، كيف يسلب العموم؟ هذا العموم كيف يسلب؟ بأن ينتفي المحمول عن واحد من أفراد الموضوع. لذلك يكون نقيض الكلية جزئية، ونقيض الجزئية كلية. إذا كان الحكم مثبتا لبعض أفراد الموضوع فماذا؟ فنقيضها سلبه عن جميع الأفراد. ها؟ لابد من الاختلاف، لابد من الاختلاف في الكم قلنا، يعني بحيث إذا كان مثبتا لبعض الأفراد فنقيضه سلبه عن جميع الأفراد. قال وعليه الموجب الكلية نقيض السالب الجزئية، والموجب الجزئية نقيض السالب الكلية. ليش؟ لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. يعني لو كان نقيض الموجب الكلي سالب كلي يجوز ماذا؟ يجوز أن يصدقا معا أو أن يكذبا معا. مثال يكذبا معا مثلا، إذا قلنا كل إنسان حيوان، هذه موجب كلي كذب. طيب لو كان نقيضها سلب كلي، يعني لا شيء من الإنسان بحيوان، كمان لا شيء من الإنسان بحيوان سلبي جزئي. ولو كانتا يعني ولو بعبارة أخرى، ليس نقيض الكلية جزئية، ليس نقيض الكلية جزئية، ليس نقيض الكلية كلية مثلها، بل جزئي. وليس نقيض الجزئية جزئية مثلها بل كلية. ولو كانتا كليتين، لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، كما لو كان الموضوع أعم على ما مثلنا سابقا. ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، شو مثاله؟ كل إنسان حيوان كذب، لا شيء من الإنسان بحيوان كيف بجاز أن يكذبا معا. ولو كانتا جزئيتان لجاز أن يصدقا معا، كمان كما مثلنا سابقا. بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس إنسانا. بعض الحيوان إنسان صادقة، بعض الحيوان ليس إنسانا صادقة. لا يمكن أن يكون نقيض جزئي جزئي مثلا. كما لو كان الموضوع أيضا أعم، نحو بعض المعدن حديد، بعض المعدن ليس بحديدين. بعبارة بس لأنه العبارة الأولى، لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. موجبتين، هلا مش عم نحكي عن الـ عن الـ عن الـ الكيف مش عن الكم. فلنفرض إنه نقيض الموجب الكلية ماذا؟ موجب جزئي مش سالب جزئي، موجب جزئي. نقيض الموجب الكلية موجب جزئي، يمكن أن يصدقا معا، يمكن أن يكذبا معا. كل إنسان ناطق موجب كلي، بعض الإنسان ناطق موجب جزئي صادقة. وكل إنسان حجر موجب كلي، بعض الإنسان حجر موجب جزئي كاذبة، يصدقان معا يكذبان معا. فإذا حتى يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى وبالعكس، لابد أن يكون نقيض الموجب سلبي ونقيض الكلية جزئية ونقيض الجزئية كلية. واضح؟ خلاص. الاختلاف بالجهة، وأما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب والسلب. يا أخوان، الجهة كما تقدم معنا قيد من القيود في القضية، وهذا القيد ما هو متعلقه؟ الجهة قيد إضافي في القضية. هذا القيد الذي هو الجهة ما هو متعلقه؟ النسبة. قلنا الجهة هي كيفية النسبة الذهنية. ها؟ فإذا قال فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالإيجاب، الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة فيكون لها نقيض صريح، مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية وبالعكس، لأن الممكنة العامة شو هي؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل. ما هو نقيض سلب الضرورة؟ إثبات الضرورة. لذلك نقيض الممكنة العامة الضرورية، ونقيض الضرورية ممكنة عامة. فبتلاحظ نقيض الممكنة العامة موجهة من الموجهات المعروفة الضرورية، ونقيض الضرورية موجهة من الموجهات المعروفة ممكنة عامة، لأن الإمكان هو سلب الضرورة، وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي عندها اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض. مثلا الدائمة، جهة الدوام، ما الذي يناقضها؟ شو هو نقيض الدوام؟ لا مش الضرورة، نقيضها المطلقة العامة الفعلية، لأن دوام الثبوت يناقضه فعلية الانتفاء ولو آنا ما، ودوام الانتفاء يناقضه فعلية الثبوت ولو آنا ما، صح؟ فمثلا الدائمة تناقضها المطلقة العامة، لكن لا بالتناقض الصريح. ليش لا بالتناقض الصريح؟ لأن دوام الثبوت، دوام الثبوت ما الذي يناقضه صريحا؟ قال بل إحداهما، من خلال المثال يتضح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. كيف يعني؟ فإذا قلت الأرض متحركة دائما، شو هو نقيض دوام الثبوت؟ سلب الدوام، سلب الدوام، سلب الدوام. ماذا يلازمه؟ سلب دوام الحركة عن الأرض لازمه فعلية السكون ولو آنا ما، لاحظتوا؟ سلب دوام الحركة عن الأرض لازمه فعلية السكون بس. فإذا النقيض الصريح للدوام هو سلب الدوام، بس سلب الدوام ليس جهة من الجهات المعروفة، ما ألا اسم مخصوص. نطلع على لازمه، لازم سلب الدوام فعلية السكون، فالمطلقة العامة ليست نقيضا صريحا للدائمة، بل هي لازم لنقيض الدائمة. قال فنقيضها الصريح سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس له جهة لازمة، فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة. ما هو لازم عدم دوام الحركة للأرض؟ فعلية عدم الحركة للأرض ولو آنا ما، مطلق عام، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، ليست متحركة أو ساكنة، ما شئت فعبر، لأن السكون هو عدم الحركة بعد. وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائم. مثال آخر، وإن قلت كل إنسان كاتب بالفعل، ثبتت الكاتبية فعلا للإنسان ولو آنا ما، شو نقيضها الصريح؟ سلب الفعلية، نفي فعلية الكتابة. نفي فعلية الكتابة ليس جهة معروفة، بس شو لازم نفي فعلية الكتابة؟ دوام عدم الكتابة، مش هذا لازم نفي فعلية الكتابة أنه دائما ليس كاتبا؟ فبتصير الدائمة الدوام ليس نقيضا صريحا للمطلقة العامة، وإنما لازم نقيضها. قال فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك، يعني لم تثبت له الكتابة بالفعل، هذا النقيض الصريح. ولازم ذلك دوام السلب، أي أنه ليس بكاتب دائما، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلق العام. ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى. ولو فرضنا ابتلي الطالب فهو بيقدر يستخرج بفطنته وذكائه يستخرج نقيض كل جهة من الجهات. واضح الكلام؟ خلاص. خش. من ملحق طبعا، فإذا النسبة الأولى بين القضيتين هي نسبة التناقض، وقد عرفنا أنه التناقض يشترط فيه الاشتراك في أمور تسمى بالوحدات الثمانية أو التسعة، ما شئت فعبر، الثمانية أو التسعة، والاختلاف في أمور. يعتبر في القضيتين المتناقضتين الاختلاف في ماذا يا أخوان؟ الاختلاف في الكم والكيف والجهة، والاشتراك في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل إلى آخره مما تقدم. واضح؟ الآن من ملحقات التناقض التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. قال تقدم أن التناقض في أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجب الكلي، شو نقيض الموجب الكلي؟ سالب الجزئية والسالبة الجزئية، وبين الموجب الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكيف فقط، بالكم فقط أو بالكيف فقط، ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كمان وكيفان فهما المتناقضتان، وقد تقدم التناقض، وإن اختلفتا في إحداهما فقط فعلى ثلاثة أقسام. خش. المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف. شو يعني مختلفتان في الكم دون الكيف؟ يعني موجب كلية و في الكم دون الكيف، مشتركتان في الكيف، موجب موجب، بس بيختلفوا بالكلية والجزئية، موجب كلية موجب جزئية، سالب كلية سالب جزئية. واضح الكلام؟ موجب كلية مع موجب جزئية، سالب كلية مع سالب جزئية. ما هي النسبة بينهما؟ نسبة التداخل. نسبة التداخل شو يعني نسبة التداخل؟ شو تستلزم هذه النسبة؟ شو تستلزم بالتناقض؟ التناقض يستلزم إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس. ها؟ نسبة التداخل ماذا تستلزم؟ قال المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا، عفوا المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين، وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى، لأن الجزئية داخل في الكلية متضمن في الكلية، صح أم لا؟ إذا صدقت الكلية طبعا لأنها داخلة فيها، بس إذا صدقت الجزئية تصدق الكلية؟ لا. ولكن إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. واضح؟ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه بس لا يتحقق بتحقق جزء، لذلك إذا كذبت الجزئية تكذب الكلية، ينتفي الكل بانتفاء جزء من أجزائه. ها؟ بس إذا صدقت الجزئية ليس بالضرورة أن تصدق الكلية، قد تصدق الجزئية ولا تصدق الكلية. نعم كلما كذبت الجزئية تكذب الكلية، وإذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، لأنه إذا تحقق الكل يتحقق الجزء في ضمنه، بس ليس إذا كذبت الكلية تكذب الجزئية، لأنه قد ينتفي الكل ولا ينتفي الجزء. قد ينتفي الكل ولا ينتفي الجزء، لأن الكل لا يلزم من انتفائه انتفاء جميع أجزائه، ينتفي ولو انتفى بعض أجزائه وتحقق بعض أجزائه الأخرى. واضح؟ فإذا ماذا تستلزم نسبة التداخل؟ قال: ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس. يعني ولا عكس، يعني ولا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت تكذب الكلية ولا عكس، وليس إذا كذبت الكلية لابد أن تكذب الجزئية. مولانا السر في هذا هو ما ذكرناه، إنه الكلية تتضمن الجزئية ولا لا؟ كل إنسان ناطق، إذا كانت الناطقية ثابتة لكل أفراد الإنسان معناتها أنها ثابتة لبعض أفراد الإنسان ولا لا؟ فالكلية تتضمن الجزئية، يعني وكأن الجزئية جزء من الكلية. طبق قواعد المركب مع أجزائه، المركب إذا تحقق تحققت أجزاؤه، يعني إذا صدقت الكلية، ولكن لا يلزم من انتفائه انتفاء جميع أجزائه، قد ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وقد ينتفي مع تحقق بعض أجزائه. لذلك ليس إذا كذبت الكلية لابد أن تكذب الجزئية، إذا كذبت الكلية قد تكذب الجزئية وقد تصدق الجزئية. طب خلينا نجي هلأ من طرف الجزئية، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. ليش؟ لأنه إذا انتفى بعض أجزاء المركب انتفى المركب، وليس إذا صدقت الجزئية يلزم صدق الكلية، لأنه لا يلزم من وجود بعض أجزاء المركب وجود المركب. واضح؟ قال مثلا كل ذهب معدن، هذه موج بكلية فإنها صادقة، ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن، ها؟ قطعا. ومثل بعض الذهب أسود فإنها كاذبة، وإذا كذبت بعض الذهب أسود لا بد أن تكذب كل ذهب أسود قطعا أيضا، ها؟ ولكن هل يلزم كل ذهب معدن صادقة؟ قلنا لا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن، مش هيك؟ خاش. ولكن هل يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية؟ بعض الحيوان إنسان صادقة، هل يلزم صدق كل حيوان إنسان؟ لا، كل حيوان إنسان كاذب، ها؟ فلا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية. طب هل يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية؟ لا، لا يلزم. نعطي مثال، لأن نحن بس عم نحكي بقطع النظر عن مادة معينة، بقطع النظر عن خصوصية الموضوع والمحمول. لذلك يكفي أن ننقض بمادة وحدة حتى نبطل القاعدة. هل يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية؟ هل يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية؟ لا. نعطي مثال، موج بكلية كذبة ولكن موج بجزئية مش كذبة، صادقة. كل إنسان، كل حيوان إنسان كذب، كل حيوان إنسان كذب، بس بعض الحيوان إنسان صادق. فلا يلزم من كذب الموجب الكلي كذب الموجب الجزئي. نعم يلزم من صدق الموجب الكلي صدق الموجب الجزئي، ولا يلزم من صدق الموجب الجزئي صدق الموجب الكلي الموجب الكلي. نعم يلزم من كذب الموجب الجزئي كذب الموجب الكلي. هاي النسبة إذا اختلفتا في الكم واتحدتا في الكيف نسبة التداخل، ولازمها هو ما ذكرناه من أنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية ولا عكس، ومن كذب الجزئية كذب الكلية ولا عكس. خش. النسبة الثانية المتضادتان، المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا إضافة، وكانتا ماذا؟ كليتين، وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين، يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا، لأن الضدين قد يكون لهما ثالث، السواد والبياض ضدان لا يجتمعان بس قد يرتفعان. ليش؟ لأن لهما ثالث، حمار وصفار وخضار، نعم الضدان اللذان لا ثالث لهما قط، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن إذا كان لهما ثالث يرتفعان. فإذا مختلفتان في الكيف دون الكم مع كونهما كليتين، يعني بعبارة أخرى أن الموجب الكلية قلنا مختلفتان في الكيف، الموجب الكلية والسلب الكلية هن المتضادتان، موجب كلية سلب كلية. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى. ليش؟ لأن قلنا كذب الضين يمتنع صدقهما ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن. مولانا إذا صدقت الموجب الكلي يجب أن تكذب السالب الكلي. لأن شو معنى صدق الموجب الكلي؟ ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع. ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع معناه القضية القائلة أن المحمول منتفي عن جميع أفراد الموضوع كاذب. طب شو معنى صدق السالب الكلي؟ انتفاء المحمول عن جميع أفراد الموضوع معناه ثبوته لجميع أفراد الموضوع كاذب، فيلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. ولكن هل يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى؟ شو معنى الموجب الكلي كاذب؟ يعني ليس المحمول ثابتا لجميع أفراد الموضوع، هي معنى كذب، ليس المحمول ثابتا لجميع أفراد الموضوع. شو معنى ليس ثابتا لجميع أفراد الموضوع؟ يعني قد يكون ثابتا لبعضها ومنتفيا عن البعض الآخر، وقد يكون منتفيا عن جميعها. فلا مانع من كذب الموجب الكلي مع كذب السالب الكلي. لاحظتم؟ وشو معنى كذب السالب الكلي؟ يعني ليس المحمول منتفيا عن جميع أفراد الموضوع، ولكنه قد يكون ثابتا لجميع أفراد الموضوع، وقد يكون ثابتا لبعضها ومنتفيا عن بعضها الآخر. فلا مانع من كذب السالب الكلي مع كذب الموجب الكلي، ولا يلزم من كذب السالب الكلي صدق الموجب الكلي. فإذا الاستلزام وين؟ في طرف الصدق فقط، بالتضاد في التضاد الاستلزام في طرف الصدق فقط. يعني إذا صدقت الموجب الكلي يلزم كذب السالب الكلي، وإذا صدقت السالب الكلي يلزم كذب الموجب الكلي، ولكن لا يلزم من كذب الموجب الكلي صدق السالب الكلي، ولا يلزم من كذب السالب الكلي صدق الموجب الكلي. لذلك قال فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن. ليش؟ لأن ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع ينافيه انتفاؤه عن جميع أفراد الموضوع. ولكن إذا كذب كل ذهب معدن، إذا كذب كل معدن ذهب، شو يعني كذب كل معدن ذهب؟ يعني ليس المحمول ثابتا لجميع أفراد الموضوع. خب ليس ثابتا لجميع الأفراد، قد يكون منتفيا عن جميعها، وقد يكون ثابتا لبعضها ومنتفيا عن بعضها الآخر. لا يجب أن يصدق ليس لا شيء من المعدن بذهب، لأن المحمول ثابت لبعض الأفراد ومنتفي عن البعض الآخر. بل هذه كاذبة في المثال. تتمة المطلب تأتي غدا والحمد لله رب العالمين. أنا كنت حابب خلصهم ولكن صار وقت الدرس ما فيه.